إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في بيان المواضع التي جعل فيها الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله عنها في قصتها مع بريرة، هذه القصة التي استنبط منها العلماء فوائد متعددة. وقد وصلنا إلى الموضع برقم 2563، وقلنا في هذا الموضع ذكر الحافظ رحمة الله عليه بعض الفوائد من قصة بريرة، ثم هو سيذكر في موضع آت إن شاء الله تعالى بقية الفوائد. وقد وصلنا إلى الفائدة التاسعة، قال: المراد بالخير في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، أي قوة على الكسب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالسيد يستحب له أن يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا. فما المراد بالخير هنا؟ القوة على الكسب، القوة على الكسب حتى يسدد له ما اتفق عليه. ومن العلماء من فسر الخير هنا بالمال، إن علمتم فيهم خيرا أي مالا، ولكن هذا التفسير ضعيف، لأنه لو كان كذلك لقال ماذا؟ إن علمتم لهم خيرا، يعني إن علمتم لهم مالا. وأما إذا قال إن علمتم فيهم فيكون التفسير الأول هو الأصح، أي قوة على الكسب. وهذا التفسير الأصح يتضمن التفسير الآخر، لأنه إذا كان له قوة على الكسب فسوف يحصل المال الذي يسدده لسيده. الفائدة التي بعد ذلك، قال: فيه جواز كتابة من لا حرفة له، يعني يمكن أن يكون هذا العبد المكاتب ليس له حرفة ومع ذلك يجوز له الكتاب، لأن بريرة لم يكن لها حرفة، لم يكن لها حرفة، فإذا يجوز للعبد وإن لم يكن له حرفة أن يكاتب. الفائدة التي بعد ذلك، قال: مشروعية معاونة المكاتب بالصدقة، مشروعية معاونة المكاتب بالصدقة. ولذلك جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم المكاتب يريد الأداء، فالله يعينهم بما يسبب لهم من الأسباب، فيقيض لهم الناس الذين يعينونهم في أداء كتابتهم. الفائدة التي بعد ذلك، قال: فيه جواز التأقيت، والتأقيت والتوقيت بمعنى جواز التوقيت في الديون في كل شهر مثلا، فإذا كان عليك دين لصاحبك فأنت تقسطه، تقول له أدفع لك في كل شهر كذا أو في كل أسبوع كذا، فهذا أمر جائز. ولكن لا بد من التعيين، تقول له أدفع لك في كل شهر 100. كيف في كل شهر؟ العلماء يقولون إذا أطلق هذا اللفظ وقع على أول الشهر، في كل شهر يعني في أوله، ولكن هذا يختلف باختلاف الأعراف. فنحن مثلا، وخاصة أن أكثر الناس الآن موظفون، فالمعنى المفهوم عندما يقول في كل شهر يعني في إيش؟ في آخره، عندما يأتيه الإيش؟ الراتب. فإذا نقول لابد من التحديد. إيش الدليل على هذه اللابد؟ نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والذي لا يتأتى لأمثالنا أن نستنبط ما يستنبطه العلماء الكبار، يقول كل أحاديث البيوع التي فيها شروط وضوابط المراد بها تقليل النزاع بين الناس، المراد بها تقليل النزاع بين الناس. فإذا نهى ربنا تعالى عن بيع العينة وعن أن يكون السلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، فالمراد بكل هذا هو تقليل النزاع والخلاف بين الناس، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد كتاب العتق في كتاب البيوع، وسوف يظهر لك هذا أن الشارع، ونحن كلمة الشارع هذه يعني لنا عندها وقفة، فنقول بدل الشارع هذه أن الله تبارك وتعالى إذا شرع شيئا على لسان نبيه في المعاملات فالمراد بها تقليل النزاع وقطع وسائل وسبل النزاع بين الناس. فإذا الذي يسلف يسلف في كيل معلوم وفي وزن معلوم إلى أجل معلوم، ويكتب هذا، إلا إذا أمن بعضنا بعضا. والأمانة في هذا الزمان تكاد تكون معدومة، ولا تغتر بأن كان صاحبك حتى ولو كان سلفيا، حتى ولو كان محاضرك، لا تغتر، لأنك لا تعرف ما في النفوس. والدليل على هذا أن حذيفة رضي الله عنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يعني أول ما نزلت الأمانة نزلت في قلوب الناس. ثم ذكر حذيفة رضي الله عنه أن الناس كلما طال بهم الأمد رفعت الأمانة، حتى قال حذيفة: ولا أبايع منكم إلا فلانا وفلان. في عهد حذيفة يقول: أنا لا آمن في هذا الزمان الذي أنا فيه إلا فلانا وفلان، وسماهم. فإذا كان هذا في عهد حذيفة فماذا يكون الحال في زماننا؟ فإذا الاستيثاق وكتابة هذه الشروط والضوابط هذا مما يقلل النزاع والخلاف بين الناس. طيب، هذا الحديث الذي ذكرناه متفق عليه من حديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وينبغي أن نكرر هذه الأحاديث. نعم نحن نحفظ كثير من الأحاديث المتعلقة بالعبادات، متعلقة بالصلاة وبالصيام وبالحج، لأنه يتكرر. وأما في باب المعاملات فالناس فيه جهلاء، ولذلك ينبغي أن نحفظ هذا كلما مر. طالما أننا ندرس الآن المعاملات فنحن نحفظ هذه الأدلة حتى تكون مثل أدلة العبادات من الصلاة والصيام والحج وغيرها. الفائدة التي بعد ذلك أن العد في الدراهم يكفي عن الوزن. العد في الدراهم طالما أنها معلومة الوزن فيكفي، والدراهم الآن طبعا غير موجود، التعامل الآن بغير الدراهم، لأن درهم الفضة أولا كان من فضة وكان هو يعني قيمته فيه. وأما التعامل الآن بهذه الأوراق المالية، هذه ورقة وقيمتها معروفة في البنوك. فإذا هذه الدراهم أولا كانت تصنع من الفضة، والدرهم وزنه جرامان ونصف، الدرهم وزنه جرامان ونصف ويكون من الفضة ويسمى درهم. وأما الدينار فكان من الذهب، من الذهب ووزنه تقريبا 3 جرامات ونصف. فالمهم أن هذه الدراهم إذا كانت معلومة فيكفي فيها العد، فيكفي فيها العد، ولا يلزم أن يوزن كل درهم على حدة. الدليل أن عائشة قالت ماذا؟ إن شاء أهلك عددتهم لها عدة واحدة، عددتها لهم عدة واحدة. الفائدة التي بعد ذلك جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرا إذا كان المناجي ممن يؤمن. فإذا يجوز لرجل ما أن يكلم امرأة ما إذا كان مؤتمن، وإذا كان في الأمر مصلحة، كإذا اتصل إنسان على أخيه فردت عليه زوجه، هذا لا شيء فيه إذا كان هذا الرجل مؤتمن، فلان هنا بلغيه كذا وكذا وانتهى الأمر. وهي إذا تكلمت تتكلم كما يتكلم الرجل. المرأة منهي عن التشبه بالرجل إلا في هذا، في هذا تتكلم كما يتكلم الرجل ولا تخضع بالقول، لأنه لا يجوز لها هذا. فإذا مثل هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم من؟ كلم بريرة، كلم بريرة بغير إذن زوجها. نعم. ثم هنا حديث وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 652، وسأستمر على عزوي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. أمس بعض إخواننا يتصل يقول في واحد ممن يحضر دروسك يقول أنك يعني متعلق بالشيخ الألباني، هذا شرف، نحن نتشرف بهذا أن ننتسب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. بل يجب على الإنسان طالما أنه ليس له مجهود في حديث معين، يعني حديث معين أنت ما بحثته وإنما وجدته في كتب الشيخ، تقول هذا الحديث موجود في كتب الشيخ برقم كذا. وأما أن تذهب وتقرأ البحث ثم تأتي وتتبجح ويسمع الناس أنك كأنك عالم يعني زمانك، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالمهم أن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ برقم 652 نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. فلا يجوز لك أن تكلم المرأة إلا بإذن زوجها إلا في الحالات الضرورية وعند الحاجة. وأما أن تتصل بالبيت فتجد الزوجة فتسترسل في الكلام فهذا لا يجوز، أبدا، نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، ويترتب على هذا من المفاسد ما الله به عليم، ما الله به عليم. طبعا الفائدة التي بعد ذلك قبول خبر المرأة ولو كانت أمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر من؟ بريرة، وهي ما زالت أمة، وهي ما زالت أمة، وكذلك العبد بطريق الأولى. فإذا بالنسبة للعبد والأمة يقبل خبره، فإذا حدث عبد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقبله حتى ولو كان واحدا، حتى ولو كان واحدا. إذا خبر العبد وخبر الأمة يقبلان. الفائدة التي بعد ذلك أن عقد الكتابة لا يستلزم العتق. لماذا؟ تم عقد كتابة بين عبد ومواليه، أو بين عبد وأسياده، فهل بمجرد إجراء العقد يتم العتق؟ نقول لا، وإنما يعتق إذا أدى ما إيش؟ ما عليه. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. الفائدة التي بعد ذلك أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق، بيع الأمة ليس بطلاق. الدليل أن بريرة لما باعها أهلها واشترتها عائشة وأعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع زوجها أو أن تفارق. وهذا التخير شو معناه؟ هذا التخير شو معناه؟ أن عصمة النكاح ما زالت باقية. فإذا بيع الأمة ليس طلاقا، بيع الأمة ليس طلاقا، بل يبقى عقد النكاح. فإن كان زوجها عبدا وحررت هي فهي تخير، وإن كان زوجها حرا فعقد النكاح باق. الفائدة التي بعد ذلك البداءة في الخطبة بالحمد والثناء وقول أما بعد والقيام فيها. فإذا السنة في الخطبة أن يبدأ فيها بالحمد والثناء ويقول فيها أما بعد ويقوم فيها ويقوم، نعم، لأن هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب مبينا لهذا الحكم الشرعي. طيب، قال أيضا فيه جواز تعدد الشروط. شو الدليل؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان إيش؟ 100 شرط، فيجوز تعدد الشروط. فإذا في عقد بينك وبين صاحبك يجوز لك أن تشترط عليه شرطا وشرطين وثلاثة وهكذا، لكن بشرط أن تكون هذه الشروط عليها الدليل، لأنه لا شرط إلا بدليل. الذي يشترط أي شرط في أي عقد نقول له هات الدليل على هذا الشرط. طيب، أنا الآن أشكل على هذه الفائدة بحديث، أشكل على هذه الفائدة بحديث. ما هو؟ وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع. تقول لصاحبك: تبيعني هذه السيارة على أن تسلفني كذا، فسلف وبيع لا يجوز. ولابد أن تفرق بين هذه الصورة وصورة إيش؟ تأجيل الثمن، فهذا ليس من هذا. فإذا لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. تقول له: تبيعني وتسلفني، هذا لا يجوز. قال: ولا شرطان في بيع. طيب، ولا شرطان في بيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل شرطان في بيع. ونحن الآن ذكرنا ماذا؟ أنه يجوز تعدد الشروط، بدليل إيش؟ ولو كان 100 شرط. فنقول: هذا الحديث الثاني حمله العلماء على صور معينة، ولا يقول إنسان: وأين الدليل على أن هذا الحديث يحمل على هذه الصورة؟ نقول: هذا فهم العلماء، ولا بد من التزامه طالما أنه فهم تجتمع به الأدلة، وهذا الذي يسميه العلماء الجمع بين الأحاديث. فنعمل بهذا الحديث في مجال، ونعمل بالحديث الآخر في مجال آخر لا يعارضه. فإذن العلماء حملوا هذا الحديث على صور، منها مثلا أن تقول لإنسان: أشتري منك هذه البضاعة، مثلا كما يذكرون، تشتري منه حطبا، وتقول له ماذا؟ على أن تحمله إلى داري وتكسره. فيقولون: هذان الشرطان لا يجوزان، يكفي شرط واحد. تقول له: أبي أشتري منك هذا الحطب على أن تحمله إلى داري وتكسره. فالعلماء يحملون هذا الحديث على هذه الصورة، على هذه الصورة، وإنما في هذه الحالة يكفي شرط واحد. والله أعلم، يعني هم منعوا من هذا يعني من باب دفع الشدة والتعنت. تقول له: أشتري منك على أن تفعل كذا وكذا. نقول: يكفيك شرط واحد، يكفيك شرط واحد. فإذن هذا الحديث حمله العلماء على مثل هذه الصورة. طيب، هذا شرط واحد. أي نعم، أحسنت. نعم، والله الرضا شيء آخر، لكن الكلام في إيش؟ فأن تشترط أنت عليه. نعم. الفائدة التي بعد ذلك، قال: لا كراهة في السجع، لا كراهة في السجع إذا كان بلا تكلف ولا قصد ولا معارضا للشرع. فإذا السجع يجوز إذا وجدت 3 لآت: لا تكلف، لا قصد، لا معارضة للشرع. إذن لا يكون السجع فيه تكلف، ولا أنت تقصد إليه، وإنما هو يخرج هكذا، ولا يكون معارضا للشرع. طيب، نأتيكم بالدليل. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة ماذا قال؟ شرط الله أحق، ولا إيش اللي قبله؟ شوف يا أخي، وشرط الله أوثق، الذي قبله ماذا؟ كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذه 3 جمل انتهت بحرف الإيش؟ القاف. هذا سجع، ولكن هذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بلا تكلف وبلا قصد، وليس فيه معارضة للشرع. طيب نأتي على مثال في هذه الممنوعات الثلاث، وهو في صحيح مسلم برقم 1681 عن أبي هريرة، وهذا حديث فيه فوائد، أن امرأتين من هذيل، هذيل قبيلة من قبائل العرب، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا كما هو معروف بين النساء، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. هذا القتل يا جماعة قتل خطأ أم عمد أم غير ذلك؟ غير ذلك، نعم، هذا يسمونه قتل إيش؟ شبه العمد. لماذا؟ لأنها ما قصدت أن إيش؟ أن تقتلها. وفي نفس الوقت لا نقول قتل خطأ، لأن قتل الخطأ الإنسان ما يدريه، إنسان يأتي بهذه البندقية ومثلا يصطاد بها فبلا قصد يصيب إنسانا، هذا خطأ. فإذا هذه الحالة لا خطأ ولا عمد، وإنما هي بين بين، ويسميها العلماء شبه عمد. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل هذا القضاء. ولذلك جعل الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الأقضية، في كتاب الأقضية له. فقضى أن دية جنينها غرة، دية الجنين غرة. إيش هي الغرة؟ لا تذهب بعيدا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسرها غرة، يعني عبد أو إيش أو وليدة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين غرة، غرة يعني عبد أو وليدة. عصبت القاتلة، لأن الدية، احفظ هذا، الدية في حالة قتل الخطأ أو شبه العمد تكون على عصبة القاتل. ومن هم العصبة؟ هم الذين يرثونه بعد أصحاب الفروض. فإذا تأمل هذا، دية قتل الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة. إيش العاقلة؟ عصبة القاتل. يعني لو واحد قتل خطأ، الدية ليست في ماله وإنما على عصبته، فيذهب إلى القضاء والقاضي يلزم العصبة أن يدفع الدية. واحد يقول كيف هذا؟ نقول لأنهم يرثونه بعد أصحاب الفروض، فطالما أنهم يرثونه بعد أصحاب الفروض فإذن يعقلوا عنه. نعم، على العاقلة. طيب، فقد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، عاقلة من؟ القاتلة، لأن هذا الضمير قد يشكل. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني على عاقلة القاتلة. الشاهد، فقال حمل ابن النابغة، حمل ابن النابغة هذا أحد أفراد العاقلة الذي سوف إيش؟ سوف يدفع. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، هذا هو الآن، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هذا سجع، لكنه سجع في معارضة الإيش؟ النص. إيش هو؟ يقول كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يعني كيف أغرم هذا الجنين الذي مات وهو لم يشرب ولم يأكل، كأنه يقول يكفيني أن أغرم دية الإيش؟ المرأة. قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، والمهم تأمل أنه قال لا شرب ولا إيش، مع أن الأكل المفروض يكون ولكنه أتى من أجل السجع. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ استهل يعني لم يخرج من بطن أمه صارخا، هذا معنى الاستهلال. قال فمثل ذلك يطل. يطل يعني إيش؟ يهدر، يعني كأنه يقول هذا الجنين يعني لا دية له، لا دية له، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجامل، وينبغي أن تتعلم هذا من نبيك عليه الصلاة والسلام في أمور الدين، ما في مجاملة. قال: إنما هذا من إخوان الكهان. يقول على حمل بن النابغة هذا، يقول: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني هذا من أصحاب الكهان. قال: من أجل سجعه الذي سجع. فإذا الذي يتكلف السجع هذا من إخوان الكهان. قال: وفي رواية: أسجع كسجع الأعراب؟ أسجع كسجع الأعراب، أيضا من أجل سجعه الذي سجع. وكما ذكرت لكم في المرة الماضية دفاعا عن إخواننا، أن كتب الشيخ علي الحلبي حفظه الله كثير منها، بل كلها فيها السجع الكثير. وهو حلف لنا بالله العظيم ونحن معه في الحجة الماضية أن هذا يصدر منه بلا قصد، أن هذا يصدر منه بلا قصد. ولعلكم لاحظتم هذا في محاضراته، وفي لما مر خطب الجمعة، فهذا هو الظاهر، أن هذا يعني يصدر منه بلا قصد وبلا تكلف، لأن هذا محل نقد، يعني هذا محل نقد من بعض الناس. وإن كان الإنسان يعني الأفضل ألا يكثر من هذا، لكن هو شهد على نفسه أن هذا يصدر منه بلا إيش؟ بلا قصد. الفائدة التي بعد ذلك: أن في هذا الحديث منهج دعوي، في هذا الحديث منهج دعوي، وهو إيش؟ وهو إظهار الأمور المهمة من أمور الدين، وإعلانها، والخطابة بها على المنبر لإشاعتها. ومع ذلك يراعي قلوب من تتعلق به هذه الأمور فلا يعينون. فهمتم هذا؟ مسألة معينة، حكم معين، فلا بد من بيانه وإظهاره والخطابة به على المنابر، لكن لا بد أن تراعي قلوب من يتعلق به هذا الحكم فلا تعينه. وجدت أمرا معينا انتشر في الحي الذي تخطب فيه، فتنكر، تصعد على المنبر وتنكر هذا الأمر المنكر، لكن لا تعين من يفعله، لا تعين من يفعله، لأن ما في فائدة في التعيين، ما في فائدة في التعيين. وبذلك نجيب على السؤال الذي جاء في بالك، وهو: متى نذكر ونعين؟ إذا كانت هناك فائدة في التعيين. مثلا تتكلم عن المبتدعة، وفي زماننا هذا أناس مبتدعون يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخطب خطبة عظيمة، والناس هناك سؤال يقفز من صدورهم على شفاههم: من هؤلاء؟ فلا بد أن تبين بالاسم: احذروا فلان، لا تجلسوا إلى فلان، فلان كذا، وتبينه. فإذا الأصل هو الإبهام، إلا إذا كان للتعيين فائدة. ولذلك أنا أذكر لك هذا التفصيل الجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذه المسألة بحثها الشيخ وبسطها في الفتاوى في المجلد 28. يقول: هناك الإنكار يكون على قسمين: إنكار النوع وإنكار الإيش المعين. إنكار النوع، واحد ينكر البدعة، ينكر أكل أموال اليتيم، ينكر نظر الشباب إلى النساء، هذا إنكار النوع بلا تعيين. والثاني هو الإنكار على المعين، الإنكار على المعين إذا كانت هناك حاجة إلى ذكره. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قلوب من يتعلق بهم الإنكار مجموعة من الأحاديث، وهذه الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدرها بقوله إيش؟ من يعرف؟ أحسنت وأصبت. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ما بال أقوام لا يعينهم؟ ما بال أقوام؟ فعندنا في صحيح الجامع 1، 2، 3، 4، 5، وتضيف إليها هذا الذي في حديث بريرة 6، وهناك 7. قال عليه الصلاة والسلام: ها، ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإن تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا وتفعل هكذا. فإذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم البسق والتنخع في جهة القبلة إنكارا عاما، ما بال أحدكم. طيب، حكم هذه المسألة إذا كنت في المسجد كيف تفعل؟ نقول في المسجد ليس لك إلا أن تفعل هكذا، عرفت؟ إذا كنت في المسجد ليس لك إلا أن تفعل هكذا، وأما تحت قدمك فلا، لأنك في مسجد مفروش وسوف تدنسه. وكذلك عن يسارك لا يجوز. نعم، نعم، أنا ما قلت تنجسه، أنا قلت تدنسه. أي نعم. فهل يجوز لك أن تبصق عن يسارك؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه على يمين صاحبك إيش؟ ملك. إذن عن اليمين لا يجوز، لأن عن يمينك ملك. وأنت في المسجد أيضا في صلاة الجماعة في الصف، عن يسارك أيضا لا يجوز، لأن الملك يكون عن يمين صاحبك. تحت القدم هذا يترك لأجل حال المساجد الآن، وأما لو كان مسجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ تراب حصباء، ولذلك كانوا يصلون في النعال، وكان أحدهم إذا أراد أن يسجد يضع شيئا تحت جبهته من شدة الحر، تراب حصباء. فإذا لو كان المسجد هكذا فيجوز لك أن تبصق تحت قدمك، أو تفعل هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد حصباء، لو حصباء إذن عن يساره يجوز. نعم، أي هذا مرت علينا المسألة قبل ذلك، وأن حذيفة رضي الله عنه ما كان يبصق لا عن يمينه ولا في جهة القبلة حتى خارج الصلاة، هذا ثابت عن حذيفة رضي الله عنه. فإذا أردت أن تتأسى به فليكن. الحديث الذي بعد ذلك قال: ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية، ألا إن خياركم أبناء المشركين، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، كل نسمة تولد على الفطرة فما يزال عليها حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها. فهذا هو الإسلام، إسلامنا ينهى عن قتل النساء والأطفال. ينهى عن قتل النساء والأطفال. الذي بعد ذلك: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر تزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه القصة معروفة. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء وأنت تعتبر نفسك سيد الورعين، تقول لا أنا لا أفعل هذا الشيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما أنا فأنا بحاجة إلى هذا الشيء، كذبت. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو خارج إلى الصلاة ولا يتوضأ. يأتي إنسان يقول ما أفعل هذا، فتقول بلى، لكن لسنا على طريقة الظاهرية، يعني ممكن ابن حزم يوجب مثل هذا الشيء رحمة الله عليه، لكن نقول هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تفعله، وهو يفعل هذا وهو سيد الأتقياء. فإذا أردت أن تترك شيئا هو ترخص فيه فكأنك تقول لا أنا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. قال: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وانصحوا الناس بهذا، إذا وجدتم رجلا يفعل هذا فتنصحوه. قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ما قال يا فلان أنت ليش ترفع بصرك في الصلاة، ما فضحه أمام الناس، وإنما قال ما بال أقوام. كيف؟ عندما يرفع من الركوع بنا ولك الحمد، هذا هو. قال: ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. كيف يا أخي؟ ها؟ ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. وهو عند السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يشير بيده كما يفعل الفرس، أو كما تفعل الفرس، كأنها أذناب خيل شمس. وفي بلادنا كانوا يفعلون هذا لكن بدرجة أقل. كيف يفعلون في بلادنا؟ أيوة، أنت ستأتي بها إن شاء الله. أيوة، لا ها، يقلبونها. شوف، سلم يمين، أي هكذا وهكذا. أيوة. قال: ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم عن يمينه وشماله. أيوة. نعم. الذي بعد ذلك: ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي، أما والله لو مد للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فالمهم أن تعرف أن يعني مثل هذا هو منهج دعوي، طالما أن تعيين الفرد لا فائدة فيه فلا تعين. نعم. الفائدة التي بعد ذلك: قال فيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام. حكاية الوقائع لا للتسلي ولا للتشفي والتشهي، وإنما يحكي الوقائع لمعرفة الأحكام الشرعية. نعم. التي بعد ذلك: اكتساب المكاتب له لا لسيده. إذا تمت الكتابة فما يكتسبه المكاتب فهو له لا لسيده، وأما في حال كونه عبدا فما يكتسبه العبد يكون لسيده. التي بعد ذلك: جواز استدانة من لا مال له عند الحاجة. جواز استدانة من لا مال له عند الحاجة. قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 100 وجه، كما فعلوا في إيش؟ في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فابن المنذر رحمة الله عليه استخرج منه نيفا وخمسين ومئة، يعني أكثر من 150 فائدة من حديث جابر. وأنت لو تأملت الشيخ استنتج منه كم؟ الشيخ ما أخذها واحدة واحدة ورقمها. المهم، وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، أي في حديث في قصة بريرة، أكثر فيهما من استنباط الفوائد. نعم. الحافظ يقول: في بعض الناس يعني بلغ فوائد حديث بريرة 400، ولكن يعني أكثرها فيه تكلف. هذا كان الموضع، يعني الفوائد التي ذكرها الحافظ في هذا الموضع. الموضع الذي بعد ذلك برقم 2564، قال: باب بيع المكاتب إذا رضي. فإذا المكاتب يباع إذا رضي. واحد يقول: وهل هناك أناس منعوا من بيع المكاتب؟ نقول: نعم. طيب لماذا منعوا؟ قالوا: لأن هذا مكاتب، يعني على وشك الإيش؟ التحرير. إيش؟ إذا رضي. شو الدليل على هذا الصحيح؟ ها؟ هذه القصة. بريرة كانت إيش؟ كانت مكاتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيش؟ اشتريها فأعتقيها، اشتريها وأهلها سيبيعونها. فإذا بيع المكاتب يجوز إذا رضي، إذا رضي. نعم. ما في هذا التفصيل يا أخي، ما في هذا التفصيل. هناك من قال بتفصيلك هذا وسيأتيك إن شاء الله، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، وإنما قال اشتريها فأعتقيها، وكان يمكن لعائشة أن تشتريها وتبقيها عندها. ونحن مر علينا قبل ذلك أن البيع بشرط العتق، هناك من العلماء من قال إنه باطل، يقول له: أبيعك هذا العبد على أن تعتقه. بعض العلماء، وهو الصحيح، أن هذا شرط إيش؟ باطل. نعم. طيب، هم محتجوا بهذا، لكن إيش تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها؟ قال اشتريها ولا اشتري كتابتها؟ اشتريها هي. فإذا المكاتب يباع، المكاتب يباع. واسمع قول العلماء في هذا. القول الأول الجواز، القول الأول الجواز، أن بيع أن المكاتب يجوز بيعه. قال به أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي ومالك، اختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما. هذا القول الأول. القول الثاني المنع، منعوا من بيع المكاتب لأن هذا تأخير لعتقه، وهم أبو حنيفة وأصح قولي الشافعي وبعض المالكية. وقصة بريرة دليل للجواز، فهي كانت مكاتبة واشترتها عائشة، وأجاب المانعون بأنها إيش؟ عجزت. قالوا: لا، هي بيعت لأنها عجزت. نقول: لم ينقل في هذه القصة أنها إيش؟ أنها عجزت، أنها عجزت عن كتابتها. قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق الحديث أنها عجزت، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي عجزت أم لا، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خذ هذه القاعدة الأصولية للشافعي رحمة الله عليه، وهي إيش؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يعني هذه القصة محتملة، النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أن يقول لها هل أنت عجزتي لم تعجزي، فهذا شيء محتمل، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، كأنه شيء عام لا يخص. فإذا بيع المكاتب هذا عام ولا يخص منه حالة الإيش؟ العجز، ولا يخص منه حالة العجز. نعم. ذكر هنا أيضا هذه المسألة تقدم ذكرها، هل المكاتب عبد؟ هل المكاتب عبد؟ نقول نعم، وهو قول جمهور العلماء. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما في الإرواء برقم 1674 المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكذلك قالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر أن المكاتب عبد. طيب، وهذا قول الجمهور، فهذا معناه أن هناك جماعة خالفوا في أن المكاتب ليس إيش؟ ليس عبدا. منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود، ومنهم عطاء، ولهم دليل صحيح، لكن سنرد على هذا الدليل. الدليل صحيح، إيش هو هذا الدليل؟ وهو في صحيح الجامع برقم 6723، قال عليه الصلاة والسلام المكاتب يعتق بقدر ما أدى، يعتق بقدر ما إيش؟ ما أدى. يعني مثلا هو كاتب على 2000 فأدى 1000، فيكون إيش؟ نصفه حر ونصفه إيش؟ عبد. هذا يعارض الحديث الأول إيش؟ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. كيف الخروج من هذا؟ قال الحافظ ابن حجر كان هذا خلاف بين السلف، يعني الحافظ يقول هذا كان خلاف الأول، فهل هذا الخلاف ارتفع أم بقي؟ فالمهم أن الحافظ يقول يعني هذا كان أولا، ثم يعني يحتمل أن هذا الخلاف زال. فإذا نحن نقدم حديث إيش؟ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيش؟ اشتريها، و لو كان في جزء منها حر وجزء عبد أو أمة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا هيأتي من يقول أنها لم تسدد من كتابتها إيش شيئا، لكن نقول العقد موجود. المهم أن حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم هذا يقدم على هذا الحديث. نعم نعم، لا هذا مر علينا، ولم تكن يعني ولم تكن دفعت من كتابتها شيئا. يعني الحافظ يقول هذا كان أولا، لكن هو ما ذكر هل هذا الخلاف ارتفع أم لا، لأنه يمكن للصحابة أن يختلفوا ثم إيش يتفقوا، يمكن هذا. ويذكرون على ذلك مثال الغسل من الإقحاط، إذا جمع الرجل امرأته وأقحط عنها يعني لم ينزل، فهل يجب عليه الغسل؟ الصحابة كانوا مختلفين في هذا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مختلفين في هذا، لكن ها الصحيح أن الخلاف زال، يعني هم اختلفوا أولا ثم زال الخلاف فصار كأنه إجماع، فصار كأنه إجماع. المكاتب يعتق بقدر ما أدى. أيوة ما هو هذا بقدر ما أدى، لو أردت أن أيوة يعني مثلا هو يجلد كم؟ 40، فإذا سدد النصف وبقي عليه النصف يجلد كم؟ ما شاء الله شطار بالحساب. لكن نقول كان هذا أولا، كان هذا أولا وهذا هو الصحيح والله أعلم، ويبقى أنه عبد ما بقي عليه درهم. الموضع الذي بعد ذلك ورقم 2565، باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك، وهذا واضح. فإذا يجوز أن تشتري، يجوز أن تشتري العبد لتعتقه، يجوز أن تشتري العبد لتعتقه. نعم. الموضوع الذي بعد ذلك 2578، قال باب قبول الهدية. باب قبول الهدية، شو الشاهد؟ شو الشاهد؟ أن عائشة لما تصدق عليها أهدت إلى عائشة وقبلت، هذا هو الشاهد. نعم، كانت صدقة وأهدت فتحول الإثم من صدقة إلى إيش؟ إلى هدية، والهدية تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفتم أنهن يجوز الصدقة عليهن، وإنما الصدقة تحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. ما في روايات أخرى لنا، في روايات أخرى في الصحيحين، وهو لنا هدية، لأن لكم طبعا يعني لكم أنتم يعني هو لا يأكل، لا في رواية أخرى وهو لنا هدية. نعم طيب، هم يدخلون لكن الإشكال فيه هو صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل هذا الحديث، والإمام البخاري يعني ذكر هنا مجموعة من الأحاديث أذكرها في قبول الهدية، من رقم 2574 إلى 2578 في قبول الهدية، أو 79. الأول عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس صحابة يتحرون يوم عائشة ويبعثون بالهدايا في يومها ابتغاء مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، وهذا الحب لا حرج فيه، ولكن الحرج إنما في ماذا؟ في ترك الإيش؟ العدل. فإذا لابد أن تفرق بين الحب والعدل. عندك أكثر من زوج فأنت تحب زوجة أكثر من غيرها لكن تعدل بين الجميع. حديث آخر عن ابن عباس، أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضب. أضب جمع ضب، والضب معروف عند العرب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. فإذا إذا لم تشتهي نفسك شيئا مباحا فلك أن تتركه تقذرا تقذرا. مثل أناس عندنا في مصر كانوا يتقذرون من أكل الإيش؟ الأرانب. تعرفون الأرانب؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحديث الذي بعد ذلك في قبول هدية من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه في ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم ضرب بيده فأكل معهم. هيأتيك إن شاء الله. أي سبحان الله. يأتي الذي بعد ذلك حديث أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. أي نعم. ثم الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث بريرة، ثم الذي بعد ذلك وهو أهم، عن أم عطية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدق. عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها شاة من الصدقة فبلغت إيش؟ محلها. عند من؟ عند أم عطية. وأم عطية بدورها أرسلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها قد بلغت محلها، إنها قد بلغت محلها. فإذا ليست العبرة بالعين، وإنما العبرة بالإيش؟ بالوصف. العبرة بالوصف. فإذا كان وصفها صدقة فهي تحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تحول هذا الوصف من الصدقة إلى هدية تجوز. نعم طبعا، قد بلغت محلها. الذي بعد ذلك برقم 2717 قال: باب الشروط في البيوع، وهذا مضى عرفنا. الذي بعده 2726: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، هذا مضى أيضا. 26 الذي بعده 2729: باب الشروط في الولاء، وهذا مضى أيضا ذكرنا. الذي بعده 2735 قال: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وهذا بيناه، وأنه لا بد للشرط من دليل، فإذا لا تتعجل أبدا في العقود. إذا أردت أن تشترط شرطا أو يشترط عليك صاحبك شرطا فلا بد أن يكون في صدرك الدليل على هذا الشرط. واحد يقول: ما عندي الدليل. أقول: لا تشترط. فإذا الشروط كما يقول العلماء توقيفية، الشروط توقيفية لا بد لها من دليل. طيب، يقول قائل: ما ذكره جابر رضي الله عنه شروطهم بينهم؟ نقول: فيما أحل، وجاء الحديث الصريح في ذلك، المسلمون عند شروطهم فيما أحل، المسلمون عند شروطهم فيما أحل. وإلا لو قال له: أقرضك 1000 على أن ترجعها إلي 1100، هذا لا يحل. المسلمون عند شروطهم فيما أحل. نعم. وهذا الموضع يحتاج كثرة سؤال. إذا هممت بعقد معين أو بمعاملة معينة وجاء في بالك شرط، لا بد أن تكون موسوسا في هذه الحال، والله هذا الشرط صحيح ولا باطل؟ فإذا كان عندك دليل فتوكل على الله، ما عندك تتصل بمن تظن أن عنده علما في ذلك. المسلمون عند شروطهم فيما أحل. طبعا كيف؟ مثل ايش قول؟ ها؟ اي نعم، هل ان يكون المحرك سليم؟ لان هذا اصلا شيء في هذه السيارة، وانه ثبتت الادلة انه يجوز ان تردها بالعين، فإذا ثبت أنه يجوز أن تردها بالعيب فعلمنا أن هذا الشرط شرط صحيح، وإلا لو اكتشفت فيها العيب أنت تردها على صاحبها. مثل هذا المصراه يعني إذا إنسان جاء بالناقة وعلفها أو زاد في طعامها من أجل أن تظهر أنها يعني سمينة وتدر اللبن، ثم بعد ذلك ظهر خلاف ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة لأن فيها غش وفيها عيب، فتعكس فتقول أن السلعة المشتراة لابد أن تكون خالية من الإيش؟ من العيوب. وهكذا هذا غير الصورة التي ذكرناها، تبيعني هذا الحطب على أن تحمله وأن تكسره، لأن هذا يتعلق ببذل مجهود من الشخص وفيه نوع من المشاقة والمضارة. بخلاف هذا اشتري منك على هذه السيارة على أن يكون فيها كذا وكذا 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 إلى 100 شرط، أمر جائز، هذا ما في شيء، لأن هذا الشرط يتعلق بالإيش؟ بالسلعة. وأما الذي ذكرناه فيتعلق بالإيش؟ بالشخص البائع. طيب، الذي بعد ذلك برقم 5097، 5097، قال: باب الحرة تحت العبد. الحرة تحت العبد، وذلك أن بريرة لما اعتقت صارت حرة وكان زوجها إيش؟ عبدا، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قبل التخيير كانت تحت الإيش؟ تحت العبد، يعني ما زالت إيش؟ زوجته. فإن رضيت الحرة بالعبد تزوجها، فإن رضيت الحرة بالعبد تزوجها. الحرة إذا أو الأمة إذا اعتقت وصارت حرة فهي تخير، فإن رضيت أن تبقى معه فلها ذلك، وإن أبت أيضا فلها ذلك. نعم. وطبعا مر علينا أن الصحيح أن زوجها كان إيش؟ كان عبدا، كما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن زوجها كان حرا إلا الأسود في روايته عن عائشة، فهو خالف الجماعة في ذلك. القاسم التي عائشة عمته، وعروة التي عائشة خالته، يرويان عن عائشة أن زوجها كان إيش؟ عبدا. وكذلك ابن عباس في حديثه قال إن زوجها كان عبدا، ولم يخالف في ذلك إلا الأسود في روايته عن عائشة. طيب، الباب الذي بعده برقم 5279، 5279، قال: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا لا يكون بيع الأمة طلاقا، وذلك أن بريرة لما بيعت اشترتها عائشة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ماذا؟ على أن عصمة النكاح ما زالت قائمة، ما زالت قائمة، فإذا بيع الأمة لا يعد طلاقا وإنما هي تخير، بيع الأمة لا يعد طلاقا. ومع ذلك اختلف السلف في هذه المسألة، فجمهور العلماء قالوا بيعها لا يكون طلاقا، جمهور العلماء قالوا بيعها لا يكون طلاقا، وخالف في ذلك ابن عباس، وثبت عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سنن سعيد بن منصور، وكذلك جاء عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس، ولكن الأسانيد عنهم فيها انقطاع وهي عند ابن أبي شيبة، وصح عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن، يعني قالوا مثل ما قال ابن عباس أن بيعها يكون إيش؟ طلاقا، أن بيعها يكون طلاقا، ولهم في ذلك أدلة، والصحيح من ذلك هو قول الجمهور، لأن لو كان بيعها طلاقا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت بمجرد البيع طلقت إذن ما فعلت التخيير، لماذا يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلقت؟ فإن الصحيح في هذا نعم نعم لا هي طلقت، هم يقولون بيعها طلاق، فإذا لا يتأتى التخيير، لا فائدة في التخيير. نعم طيب، ذكر الحافظ أيضا هنا في الرواية التي مرت وهي آخر رواية في صحيح مسلم، ماذا كان فيها؟ لما قالت كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن. نعم، جاء في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فإذا في حديث عائشة ثلاث، وفي حديث ابن عباس قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات. طيب إيش القضية الرابعة التي زادها ابن عباس في حديثه؟ هذه طبعا هامة. قال وأمرها أن تعتد عدة الحرة، فإذا الأمة إذا بيعت وأعتقت وصارت حرة وخيرت واختارت نفسها فعليها عدة الإيش؟ عدة الحرة، تعتد ثلاثة قروء. الدليل هذه الزيادة التي ذكرناها عند أحمد وأبي داود، ما هي؟ أمرها أن تعتد عدة الحرة، طبعا عدة الأمة معروفة أنها حيضة واحدة، لكن هذه لما صارت حرة واختارت نفسها وفارقت زوجها فكيف تكون عدتها؟ عدتها عدة الحرة، ثلاث حيض، ثلاثة قروء، فهذه فائدة نستفيدها. وفي رواية أخرى أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض، قال الحافظ وإسناد، وهذا عند ابن ماجة، وإسناده على شرط الشيخين، وهو كما قال رواه الثوري، الثوري معروف، عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد. ماذا تريد؟ الثوري، منصور، إبراهيم، الأسود، هذا عند ابن ماجه. قال الحافظ وهو في أعلى درجات الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد ثلاث حيض، يعني تعتد عدة الإيش؟ الحرة. نعم، وكذلك أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين جمع من الصحابة أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة الإيش؟ عدة الحر. فإذا اختارت هي نفسها فيؤتى بالزوج، زوجها العبد يؤتى به ويطلقها، وأما هي فتعتد عدة الإيش؟ عدة الحر. فإذا هذه الحرة التي كانت أما وأعتقت واختارت نفسها، هل نسمي ذلك طلاقا؟ نسميه، مع أن العلماء اختلفوا في هذا، هل يسمى فسخ أم يسمى طلاق؟ نقول الصحابة أطلقوا عليه طلاق كما سمعت هنا عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فطلاقها، فسموه إيش؟ طلاقا. فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة الحرة، فإذا هذا يسمى طلاق، هذا يسمى طلاق بعد اختيار المعتقة نفسها. نعم. لو قال قائل إذا كانت عائشة تقول كان في بريرة 3 سنن وفي حديث ابن عباس 4، فكيف هذه الفوائد الكثيرة التي ذكرت في حديث عائشة؟ نقول هذه 4 هي أصول مستفادة من هذا الحديث، وأما بقية الفوائد فهي فروع مستفادة من هذا الحديث ومن إيش؟ ومن غيره. فإذا جاء في بريرة وفي قصتها 4 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا في رواية عند الدارقطني وإسنادها حسن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة اذهبي فقد عتق منك بضعك، يعني إذا اعتقت فقد عتق منها بضعها، فإذا هي مخيرة، فإذا هي مخيرة أن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه. وطبعا هنا الحافظ ابن حجر كما ذكرنا قبل ذلك يعني ذكر أن الولاء لا يكون إلا للمعتق، ونحن ذكرنا أن الولاء أيضا يكون للملتقط ويكون لمن أسلم على يديه رجل، وهذه المسائل بيناها قبل ذلك. طيب، الكافر إذا أعتق عبدا، الكافر إذا أعتق عبدا ثم أسلم، يعني أسلم الكافر وأسلم العبد الذي أعتقه، نقول يثبت له الولاء. فإن الكافر إذا أعتق عبدا ثم أسلم فيكون الولاء لهذا العبد على هذا الكافر الذي أسلم، فيبقى أيضا الولاء بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.